الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله، العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. فاعمل لله بقدر حاجتك إلى الله، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليها، واعمل للنار صبرك عليها. يا رب يا رب، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان إذا استيقظ من نومه ذكر الله قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، سعدت بطلعتك السماوات العلى، والأرض صارت جنة خضراء، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع الدرس 89، ومع كلمة خاطئة قالها أبو رقيبة، هاجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عن رسول الله؟ قال: إن محمدا كان إنسانا بسيطا كثير التنقل عبر الصحراء، سمع الخرافات التي لم يعد يقبلها العقل، مثل عصا موسى وقصة أهل الكهف. ونحن اليوم نناقشه في هذه العبارة، ونقول له: لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يقفوا ضد رسول الله ما ضر رسول الله شيء، وإن مثلك ومثل أعداء الإسلام كمثل طفل صغير رمى الحجر الذاخر بقطعة من الحجر، ما يضر البحر أمسى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، هذا لا يضر. وكلامك كلام، وسيظل كلامك كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه، ولو كان وجهه كوجه النهار الاسود. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. اما قولك ان محمدا كان انسانا بسيطا، فبساطة محمد هي سر عظمته، كان بسيطا فعلا، يجلس على الارض ويأكل وهو جالس على الارض، ويجالس الفقراء والمساكين، ويقول: طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة. عرضت عليه الجبال على ان تكون له ذهبا وفضة فابى. وقال يا رب بل اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. هذا هو سر عظمة محمد يا ابا رقيبة. لم يكن محمد يوما من الايام عميلا لقيصر الروم، ولم يكن محمد يوما من الايام ذيلا لكسرى فارس، انما كان محمد يعمل في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. هذا هو سر عظمة محمد كما شهد له بذلك الاعداء قبل الاصدقاء. اسمع الى قول ويليام وير وهو يحدثنا عن شخصية الرسول، اسمع الى قول الاجانب في نبي الله. يقول ويليام وير: ان سر عظمة محمد تتلخص في امرين، انه كان على شخصية تمتاز باليسر وتمتاز بالوضوح. فالبساطة هي سر العظمة. لم يكن امام محمد حرس، لم يكن محمد يتحرك امام ارتال من الدراجات البخارية، لم يكن محمد يميل الى المواكب والزخارف، انما قال له الله: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اسمع يا ابو رقيبة الى قول ذلك الاوروبي الايرلندي برنارد شو، يقول: لو كان محمد بن عبد الله بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. هذه شهادات الاعداء. وانا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام من المتمسلمين الذين ينتسبون الى الاسلام بشهادة الميلاد. اي غرابة في عصا موسى وقصة اهل الكهف؟ اي غرابة في عصا موسى حتى تسميها خرافات؟ انا اسألك سؤالين: هل انت مؤمن بالقرآن؟ ان قلت انك مؤمن بالقرآن فان الله هو الذي ذكر عصا موسى وقال في ذلك: واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون، وقال في آية اخرى: فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. فكان كل فرق كالطود العظيم. اذا كنت مؤمنا بالقرآن فعليك ان تصدق بكل ما جاء في القرآن. فاذا لم تصدق بما جاء في القرآن فانت عندئذ تكون قد كفرت بالذي خلقك. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ودعني بعد ذلك اناقشك الحساب. هل كفرت بالقرآن؟ فكذبت بما جاء في الكتاب العزيز؟ تعال لأبين لك ان قدرة الله لا يعجزها شيء. اي شيء في عصا موسى؟ هل اصبحت عصا موسى خرافات عندما تحولت الى حية تسعى، او عندما فلقت البحر واي خرافات في قصة اهل الكهف عندما ناموا 300 سنين وازدادوا 9. تعال اضرب لك مثلا اشد مبالغة من عصا موسى. وهذا المثل ساسوقه اخاطب به عقلك ان كان قد بقي لك عقل. واكبر ظني انك كما يقول القائل مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باق يطلب الباقي. تعال اناقشك في مسألة اشد احجازا من عصا موسى. من انت ومما خلقت واين خلقت وكم رطلا كان وزنك عند مولدك ومن الذي جعل درجة الحرارة ثابتة في رحم امك ومن الذي امدك بالاكسجين والغذاء وانت في بطن امك. اترك عصا موسى وتعالى لوضعك امام حقيقة كبرى اشد في الاعجاز من عصا موسى. يا برقيبة ويا تلاميذ برقيبة انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن من اي شيء خلقنا؟ خلقنا من حيوان منوي. اين صنع؟ هل صنع في مصانع جاءت من المانيا او امريكا او كتب عليها ميدل انجلاند؟ صنعت في خصية الرجال. ذلك الحيوان المنوي ما طوله؟ كم كيلو مترا يقطعها في الطريق الى الرحم؟ هذا الكائن المنوي الذي خلقت منه يا رئيس تونس طوله 52 على 1000 من المليمتر، لا يرى بالعين المجردة انما يرى بالمجاهر الالكترونية. طول هذا الكائن المنوي 52 على 1000 من المليمتر. الدفقة المنوية الواحدة او القذيفة المنوية الواحدة التي تصب في الارحام تشتمل على 100 مليون حيوان منوي. 100 مليون لا يصح منها الا حيوان واحد، والا لحملت المرأة ب100 مليون نفس. وانما جعل الله فيها هذا العدد مع ان المطلوب حيوان واحد فقط ليثبت لك الله انه الغني الذي يملك جميع المواد الخام ولا يحتاج الى عقد اتفاقية مع امريكا للاستثمارات. يملك جميع المواد الخام وليس في حاجة الى استيرادها من اي دولة. وان لموسعون هذا الكائن المنوي الواحد اتخذ طريقه الى الرحم في مهبل النساء بسرعة تبلغ 0.5 ملي في الثانية الواحدة. أخذ يسبح. إلى أين وصل؟ إلى الرحم. وما هو الرحم يا أبو رقيبة؟ ما هو الرحم الذي خلقت وخلقنا فيه جميعا؟ كيس عضلي على شكل الكمثرى، كمثري الشكل. أين يقع؟ يقع في المدينة الصناعية بحلوان أو بشبرى الخيمة؟ كلا، يقع خلف المسانة أمام المستقيم. ما طوله؟ ما عرضه؟ ما سمكه؟ طوله 7 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر وسمكه 2.5 سنتيمتر. هل الرحم مجهز بالديكور؟ هل جدار الرحم مصنوع بالمصيف؟ كم لمبة فلورسنت تضيء للكائن المنوي طريقة حتى يلتقي ببويضة الام؟ لا نور ولا ضياء، انما ماذا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. فمن الذي ارشد الكائن المنوي في هذه الظلمات ان يلتقي بالبويضة؟ انه الله، انه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في اي الاستوديوهات صورنا؟ اسمع الى قول القادر العليم، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم. لا اله الا هو العزيز الحكيم. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ظلمات، ولكن الذي صورنا ليس في حاجة الى نور، لانه نور السماوات والارض. ان هذا الرحم الذي صورنا فيه عندما التقى الكائن المنوي ببويضة الام صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الحيض الا ينزل حتى يولد الجنين. لماذا يا رب؟ لماذا صدرت الاوامر الى دم الحيض بعدم التحرك من قواعده؟ لان الله سيحوله الى معامل التكرير لتنقيه لك من الجراثيم حتى يصير غذاء لك يا مسكين وانت في الرحم. وانت في الرحم يا ربي انه سيكون كثيرا. دم حيض ل9 اشهر تتراكم في هذا المكان الضيق، نعم سيمتص جدار الرحم بعضه ليحفظه لك، لان جدار الرحم كالاسفنج عنده القدرة على الامتصاص. اما البعض الاخر فسوف يحوله لك الله الى تكأة تتكئ عليها وتستند عليها، لان الام ربما وقعت او اصطدمت بجسم صلب او سقطت من مكان، فلا تصاب انت بالاهتزاز لانك ضعيف، فدم الحيض يحميك ذات اليمين وذات الشمال. قوة وعناية ورعاية. ولي في فناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. من الذي امدك بالاكسجين الذي يمثل 21% من الهواء. اذا منع الاكسجين اختنق الانسان ومات. من الذي امدك وانت في هذا المكان المحكم الاغلاق؟ ان الذي امدك بالاكسجين هو الله، جعلك تتنفس بتنفس الام. ما درجات الحرارة في الرحم؟ وهل ترتفع الى 50% في شهر بؤونة او تنخفض الى ما تحت الصفر في شهر طوبة؟ لا، ان الله جلت قدرته جعل درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء، لا تزيد في بؤونة ولا تنقص في طوبة. ونحن الان خارج الارحام في دنيا واسعة، والشمس تلهب ظهورنا بلعاب كالمهل يشوي الوجوه، فما بالك وانت في كيس ضيق لا تشعر بالحرارة، لا تتألم، ليس داخل الرحم جهاز تكييف، انما هناك يد القدرة الالهية، ان يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. ولما تمت مدة الحمل، كم كان وزنك؟ 7 أرطال. كيف عبرت الطريق الضيق إلى عالم الدنيا؟ اسمع الى قول مولانا تبارك اسمه، يصور لنا الحقيقة كاملة. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون. من الذي اعطاك اشارة العبور من الرحم الى عالم الدنيا؟ هل الذي اعطاك اشارة العبور هو مجلس الدفاع الاعلى؟ لا. هل الذي اعطاك اشارة المرور هو غرفة العمليات؟ من الذي اعطاك اشارة العبور من الرحم؟ ولماذا لم تعبر بنفسك من هذا المكان المظلم؟ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. ان الذي اعطاك اشارة العبور هو الله. وكيف عبرت هذا الطريق الضيق؟ هل قام سلاح المهندسين بنصب الجسور؟ كيف عبرت وزنك 7 أرطال هذا المكان الضيق وهذه القناة التي لا تتسع لعبورك؟ اسمع الى قول مولانا وهو يقول: قتل الانسان ما اكفره. من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ولما تمت مدة الوضع ثم السبيل يسره. هو الذي يسر لك الطريق، هو الذي ساقك الى العبور سوقا. وهذا المكان الذي قضيت فيه 9 أشهر بعد مجيئك الى الدنيا، لو رجعت اليه ودخلت فيه دقيقة واحدة لمت على الفور. عشت فيه 9 ولو عدت اليه دقيقة لكان الموت حليفك. اسمع يا ابو رقيبة، هل عصى موسى اشد اعجازا ام الكائن المنوي الذي تحول الى انسان مثلك؟ ايهما اشد اعجازا؟ خبرني بربك. كائن منوي طوله 52 على 1000 من المليمتر، تحول الى انسان عاقل مفكر. ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن الذي تحول الى مخلوق جبار مثل هتلر الذي اعلنها ذات يوم وقال ساسلم الارض لله فارغة كما خلقها فارغة. ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن المنوي الذي تحول الى هتلر وبورقيبة ام عصا موسى؟ عصا موسى اقل في الاعجاز من خلقك. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. ان بورقيبة يقول ان هذه الامور لا اقبلها العقل. بعد اكتشاف العالم بسطور ونحن نقول اذا كنت تستشهد ببسطور فقرأ لجوستاف ليبون اذ يقول لا يستطيع العالم فرانسيس بيكون ان يقول انه اول من اخترع الملاحظة والتجربة، لان العالم المسلم المعروف بالحسن بن الهيثم هو الذي سبقه الى ذلك. لا تفخر ببسطور، انما افخر بعلماء المسلمين. يا ابا قيبة ليس خلقك اقل اعجازا من عصا موسى، ان خلقي وخلقك اشد في الاعجاز من عصا موسى. ثم هل انت احصيت اسرار الله في كونه؟ ان كنت احصيت اسرار الله فاجبني على هذين السؤالين. يقول علماء الطبيعة ان المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، والنجوم كتلة ملتهبة، فلماذا لم تفقد من كتلتها ملايين السنين؟ ومن الذي يضيئها دون ان يضعف نورها؟ سين اثنين. يقول علماء الطبيعة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا يا ابا قيبة اذا تجمد الماء خفت كثافته مع انه مادة؟ ان كنت تريد ان تتحدى الاسلام فاجبني على هذين السؤالين. انها قدرة الله، لان المادة لو زادت كثافتها لتحولت البحار الى جليد يموت فيه الكائنات الحية، ولوقفت السفن دون ان تتحرك، ولكن الله قال للماء كن خفيف الوزن اذا تجمدت لتطفو على السطح فتذيبك الشمس بحرارتها. هذه قدرة الله يا ابو رقيبة. من انت؟ انت من انت؟ انت لا تساوي في ملك الله حفنة تراب. انت من انت؟ اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. اسمع الى الاجابة، لم يقل يحييها الواحد ولا القهار ولا الرزاق ولا الجبار، انما قال قل يحييها الذي انشاها اول مرة. الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. يا ابو رقيبة اسأل الله ان يهديك، فان لم تكن تريد ان تهتدي فاسأل الله ان يطهر الارض من امثالك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، نشرت جريدة الديلي ميلر مقالا كذبت فيه هذه الشائعات التي رددتها صحفنا بعناوين تدعو الى اشاعة الاراجيل. ففي هذا الاسبوع نشرت الصحف القاهرية مقالا بعناوين تدعو الى العجب. قالوا اول 3 اطفال يولدن في انابيب الاختبار، وكأن بعضهم يريد ان يقول ان الذي يخلق الناس هم الناس وليس الله وحده. نشروا عناوين، ونشرت جريدة الجمهورية عنوانا يدعو الانسان الى ان يضحك كثيرا عندما قالوا اول 3 اطفال يخلقنا في انابيب الاختبار. ليتنا دائما نستمد المعلومات من كتاب ربنا، فان كتاب ربنا لا يعرف الكذب. فاذا ما رجعنا الى الاستاذ نفسه الذي قام بهذه التجربة التي فشلت والكل اثبت فشلها من علماء اوروبا، ونشرت جريدة الديلي ميرور ان هذا الاستاذ تنحى عن جميع ابحاثه. ماذا حدث في جامعة ليدز، اي جامعة النساء في بريطانيا؟ استاذ يسمى دوغلاس بيفز، استاذ علم امراض النساء والولادة، اعلن في مؤتمر وطني في مدينة هيل انه جاء ببويضة امرأة لا تلد بسبب عيوب في جدار قناة فالوب التي توصل البويضة الى الرحم، وجاء بكائن منوي ووضعهما في انبوبة اختبار وسط محلول غذائي، فحصل لقاء بين الكائن المنوي وبين بويضة الام، وبعد اسبوع من وضعها في انبوبة الاختبار وضعها في رحم الام التي لا تلد. هل في هذا الخبر ما يثير العجب؟ ان الله لما تحدى البشرية لم يتحدها بانبوبة الاختبار. ان الله عندما تحدى البشرية تحداها بالمادة الخام التي خلقنا منها، فقال افرأيتم ما تمنون، افرأيتم هذا المني الذي ينزل في رحم النساء، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ رجل جاء ببويضة وبكائن منوي ووضعهما في انبوبة اختبار، هل هو الذي خلق الكائن المنوي؟ هل هو الذي خلق بويضة الام؟ هل هو الذي نفخ الحياة فيها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ذلك تقدير العزيز العليم. اسمع معي الى قول مولانا تبارك وتعالى وهو يقول الذي احسن كل شيء خلقه، وبدا خلق الانسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قامت الدنيا في مصر وقعدت لأن عالما بريطانيا جاء بكائن منوي وبويضة أم وضعهما في أنبوبة اختفار ولم تفلح التجربة فشل، وصرح هو بنفسه أنه أجراها ألف مرة ففشلت، وكذبه زملاؤه وقالوا إننا لا نستطيع أن نثبت الكائن المنوي في جدار رحم الأم التي لا تلد لأنه لا يقوى على ذلك إلا الله رب العالمين. كذبت التجربة وفشلت التجربة، ولكننا أصرنا حولها دخانا أزرقا وأصرنا حولها جوا يدعو إلى تشكيك الناس، ونحن نعلم أنه لا يخلق إلا الله. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. هل أنبوبة الاختبار ولدت ولدا يا أصحاب الأقلام المسمومة، يا من تريدون إثارة الشكوك، هل ولد ولد من أنبوبة الاختبار؟ كلا، إن الكائن المنوي ظل 7 أيام وبعد ذلك كذبوا الخبر، ولكننا ننشره وننشره بكل كذب وبكل تضليل دون ان نتأكد من النتائج والحقائق. معاشر المسلمين الاعزاء، اننا في بلد في مسيس الحاجة الى تصحيح عقيدته ومعرفته بالله الواحد الديان. ان من اغرب ما سئلت سؤالا سئلته اليوم وانا في المسجد، كنا نسمع عن علماء الاسلام فتاوى كثيرة، فبينما امير المؤمنين هارون الرشيد وقع بينه وبين زوجته نزاع اقسم عليها بالطلاق الا تبيت الليلة في ملكه، وكان ملكه يمتد من حدود الصين شرقا الى حدود باريس غربا، فكيف تغادر زوجته ملكه في ليلة ولم يكن هناك نفاسات ولا غواصات ولا ما هي اشد من الصوت سرعة؟ فماذا يفعل؟ هل تطلق زوجته؟ جاء بالعلماء الاجلاء، وكان من بينهم الامام الجليل ابو يوسف رضي الله عنه، فقال له: يا امير المؤمنين، ان يمينك لن يقع. لماذا؟ قال له: لانها ستقضي الليلة في المسجد، والمسجد ليس في ملكك انما هو ملك الله. قال تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقضت زوجة امير المؤمنين ليلتها في المسجد ولم يقع اليمين، لانه اقسم عليها الا تبيت الليلة في ملكه، فباتت في المسجد والمسجد لا يقع في حيازة ملكه. لا حكم عليه ولا حكم له في بيت الله. اما انا فقد سئلت اليوم سؤالا غريبا، اسمعوه: يمين طلاق. قال الرجل لزوجته: اذا صليت فانت طالق، اذا صليت فانت طالق، فماذا تفعل؟ وقال لي صاحب السؤال: اننا سألنا بعض الناس فقالوا تترك الصلاة وتطيع زوجها، فقلت: لا يا اخي، ان طاعة الله مقدمة على جميع طاعة الخلق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذا فماذا تفعل؟ تقيم الصلاة وتطلق، لان ترك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين الرجل وبين الشرك الا ترك الصلاة. فلأن تعيش مؤمنة مطلقة خير لها من ان تعيش كافرة في ذمة رجل لا يعرف الله ولا يحب رسول الله. ان لهذا السؤال دلالة، ان هذا السؤال وان هذا اليمين ان دل على شيء فانما يدل على اننا في حال حرب مع الله. وهذا يذكرني باستدعاء ذات يوم للتحقيق، ووجه الي المحقق سؤالا شعرت بعد سماعه بانني اغدو واروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح. قال لي المحقق: لماذا تقول للمصلين اصطلحوا مع الله؟ هل في هذا شيء؟ اذا اقول لهم: حاربوا الله، خاصموا الله، واسألوا، لانني قلت للمصلين اصطلحوا مع الله في الوقت الذي يطالعنا فيه احد المواطنين بالامس في جريدة الاخبار غاضبا، وغاضبا غضبا شديدا، ويريد ان يرفع دعوى على رؤساء محرر الصحافة. كيف يتكلمون عن ميم شكيب قبل تبرئتها، وكيف اثار التهم حولها وهي البريئة العفيفة الطاهرة الحصان الناسكة. السيد المواطن غضبان ويقول: اقيموا دعوة على رؤساء تحرير الصحافة واحكموا على كل واحد منهم بغرامة قدرها 10,000 جنيه. وقد سبقه الى هذا الكلام صاحب الفكرة عندما قال: لا تتكلموا قبل ان يقول القضاء كلمته، ولقد برئت القضية الميمية كلها. وهذا شيء لا نعجب له، لاننا قلناه قبل الحكم فيها، وقلنا ان الغني وان تكلم بالخطأ قالوا اصبت وصدقوا ما قال، واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالة. ان الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن اراد فصاحة، وهي السلاح لمن اراد قتالا. ليس هذا بمستغرب؟ وانا اسأل ذلك المواطن الغيور: اين كان قلمك ايام كانت محكمة الدجوي تحكم بالاعدام ظلما وعدوانا؟ اين كنت؟ واين كان قلمك؟ اين كانت غيرتك على العدالة؟ يا من اخذتك العزة بالاثم، اين كانت غيرتك على العدالة يوم وقف احد المسلمين امام الدجوي وكان يبلغ من العمر 60 سنة، وكان مريضا بمرض السكر والذبحة الصدرية والسل الرئوي، وطلب من فؤاد الدجوي شربة ماء في ساحة المحكمة فمنعه شربة الماء. اين كان قلمك؟ واين كانت غيرتك على العدالة يوم اذاعت الاذاعة خبر اعدام هؤلاء؟ وسمعت المذيعة يومها وكنت في الغرفة رقم 3 عنبر 4 في سجن طرى، اذاعت المذيعة هذا الخبر بطريقة تدعو الى الاسف، بصوت فيه تكسر وتخنس وكأنها تشمت. وقالت تم تنفيذ حكم الاعدام فجر اليوم في فلان وفلان وفلان. وبعد ذلك اذيعت اغنية خليعة بعد اذاعة هذا الخبر، اغنية ما زلت اذكرها وساظل اذكرها حتى انسى الله، حتى القى الله يوم القيامة ساظل اذكرها. بعد اذاعة هذا الخبر المفجع اغنية تقول بس بس نو بس بس نو الدنيا عمالة تحلو، تحلو بالظلم، تحلو بحرب الله. اين كان قلمك واين كانت غيرتك يا من تدافع عن القضية الميمية؟ ونسيت يوم كنا نساق الى السجون سوقا بدون سبب، ما كنا نتاجر في المخدرات وما كنا نعتدي على ارواح العباد، انما سقنا الى السجون بسبب تقرير كتبه احد الفاجرين، احد الظالمين الذين لو قسمت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. اين كان قلمك؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هذا؟ انني لم اعجب عندما قرأت ان الحزب الشيوعي في روسيا امر بفصل جميع الاعضاء المسلمين منه، ووجه تأنيبا الى المشرفين على الحزب في منطقة ازهريا تأنيبا شديدا. لماذا لم يدع الناس الى الالحاد وانكار وجود الله؟ لماذا؟ لم اعجب، لان مصرنا لها حظ وفير سنة 1965 عندما كان من يسير على الرصيف المجاور للمسجد يلقى عليه القبض لانه يريد الذهاب الى المسجد. هذا هو حكم الشيوعية. الشيوعية سرطان في الدم والاستعمار طفح على الجلد. ان الشيوعيين اذا دخلوا دولة افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، وكذلك يفعلون. يا معاشر الاخوة الاعزاء، لماذا لا نبادر بالصلح مع الله؟ الصلح مع الله علاجنا. لقد اسفت وانا اقرأ هذه الاحصائيات لعدد الراقصات في مصر. بلغ عدد الراقصات في مصر 2283 راقصة، والبقية تأتي، والمعاهد لا تزال تخرج وستظل تخرج. سئلت احدى الراقصات ما سنك؟ قالت 23 سنة. اتملكين سيارة؟ الاجابة نعم مرسيدس. ماذا تتوقعين بعد 4 سنوات؟ قالت الراقصة هناء صبري، اتوقع بعد 4 سنوات ان املك صاروخا واذهب الى عملي بطائرة مثل جاكلين كينيدي واوناسيس. يا صلاة النبي، تملك صاروخا بعد 4 سنوات واحدنا لا يملك ثمن حذاء يلبسه؟ ما هذه المهزلة؟ بعد 4 سنوات ستملك صاروخا وتتنقل بطائرة مثل جاكلين واوناسيس؟ اهذا هو الرقص؟ وهذه نتيجة الرقص؟ تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. 2283 راقصة، احفظوا هذا الرقم وسجلوه في نوتة التليفونات. قلت لنفسي فكم عدد الدعاة الى الله؟ كم داعيا يدعو الى الله على بصيرة؟ عدد الراقصات 2283، فكم عدد الذين يدعون الناس الى الله؟ هذه مأساة. وفي الملحق الادبي والفني للاخبار رقم 260 نشروا تحليلا وافيا عن فيلم امرأة عاشقة. اتدرون على اي شيء يدور موضوع الفيلم؟ يدور حول تعليم الولد ان يحب زوجة ابيه وينام معها ويضاجعها. يعلم المؤلف فيه المطربة شادية كيف تحب ابن زوجها وتذهب اليه الى الاسكندرية وترتمي عليه على شواطئ البحر. الولد ينام مع زوجة ابي، زوجة الاب تحب ابن زوجها. هذا هو موضوع فيلم امرأة عاشقة. اما فيلم بنت بلد امريكية التي قامت نبيلة عبيد ببطولته في الولايات المتحدة الامريكية وتصويره، فاسألوا كم الفا من الجنيهات انفق على هذا الفيلم. وكان الاولى بهذه الاموال كما قال عمر بن عبد العزيز: الاكباد الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. فما بالك وهذه ليست بصدقات، انما تنفق على ما يغضب الله. يا ايها الناس، يا ايها الناس، عودوا الى الله، حلوا ازمة المواصلات المستشرية. ان السواح ياتون من اوروبا ليشاهدوا امرين اثنين في مصر: الامر الاول اهرامات الجيزة، والامر الثاني اتوبيس 104 من العتبة الى امبابة او الى الصين الشعبية. ياتون ليشاهدوا اتوبيس 104 الذي اختلفت معالمه بسبب الكتل البشرية. حلوا ازمة المواصلات، ففي ازمة المواصلات ضياع للاخلاق، في ازمة المواصلات امراض نفسية وامراض خلقية وامراض صحية، في ازمة المواصلات يلتحم اللحم المحرم باللحم المحرم، في ازمة المواصلات ترتكب الفواحش، في ازمة المواصلات تعتصر النساء اعتصارا، في ازمة المواصلات الناس ينسون ربهم ويسبون دين الله. لو ركب المواصلات رجل عجوز او امرأة عجوز تأفف الجميع وتنكدوا، وكلهم يريدون ان يلقوا به تحت عجلات السيارة. فاذا ركبت فتاة رشيقة انيقة تغير اسلوب المعاملات: تفضل يا عالم، تفضل يا فندم، تفضل ارتاحي، ويقوم ليجلسها، وقبل ان تجلس تخرج منديل جيبها لتمسح مكان الافندي. حركات كلها سخيفة. في ازمة المواصلات تأتي الامراض الصحية. حلوا ازمة المواصلات. يقولون سنأتي بالف اتوبيس من اليابان، وانا اقول لو جئنا كل يوم بالف اتوبيس ما حلت الازمة، ما دام هناك يد تخرب في السيارات وتبيع الموتورات وقطع الغيار والدبرياش والدريكسيون، لسنا في حاجة الى الف والف، نحن في حاجة الى الف ضمير. ان هناك ايديا اذا وضعتها في يدك تعد اصابعك بعد السلام عليها. ان هناك ناسا يحرقون، يسرقون الكحل من العيون. ان هناك ذمما خربة. الراقصات لا يربين الضمائر، المغنيات لا يربين الضمائر، الذي يربي الضمائر هو القرآن وسنة رسول الله. اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين
اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع رايات الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليه. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيها المسلمون الأعزاء، جاء رجل يسمى أبي بن خلف إلى سيدنا محمد. أبي بن خلف الكافر جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من عظام الموتى وفركها بين يديه ونفخها بفمه وقال مستهزئا: يا محمد، أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ وحد الله. بيسأل النبي بعد ما نفخ القطعة من العظام بفمه: كان الامين جبريل يرفرف على سيد الانبياء والمرسلين بآيات قرآنية: اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على عقيدة التوحيد وعقيدة البعث، كان يركز على عقيدة التوحيد عندما اعلنها في قلعة الاصنام وعاصمة الشرك قائلا: لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام اول ما رب الناس قعد 13 سنة في مكة يعلم الناس كلمة لا اله الا الله. طلع بكم واحد في 13 سنة؟ ب300 واحد. انما كل واحد كان يعدل امة، كان فيهم ابو بكر وكان فيهم عمر بن الخطاب وكان فيهم عثمان وكان فيهم علي وكان فيهم طلحة وكان فيهم الزبير وكان فيهم سعد وكان فيهم عبد الرحمن وكان فيهم سعيد بن زيد وكان فيهم ابو عبيدة بن الجراح، العشرة المبشرون بالجنة. وحد الله يا مسلم: لا اله الا الله. النبي لما بعث ما كانش بيبني مصانع، انما كان بيبني الاول قلوب، لان تبني مصنع وتدخل فيه واحد حرامي هيسرقه وينقفل المصنع. وهتعمل نيابة ادارية الحرام قبل ما بيسرى بيكون عارف الف باب يطلع منه. يعني الحرام اللي كسر الخزنة ووقف قدام القاضي، قام القاضي بيقول لي يا بندق انا بستغرب، انا مش بستغرب انك سرقت الخزنة، انما انا بستغرب انت ازاي كسرت الحديد بتاع الخزنة. فرد الحرامي قال له يا بيه الم تسمع قول القائل الا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. تقوى ايه ده انت كسرها بلحام الاكسجين. تقوى ايه. فالحرامي حرامي، توديه نيابة ادارية هيطلع بكفالة، توديه محكمة امن الدولة هيطلع براءة، توديه محكمة الجنايات هيطلع يعني صاحب شرف. مفيش، لان الضمير اذا مات ما خلاص ما مات وانتهى. يبقى هو حيم مهم القضاء، حيم مهم المحاكمة. هو الراجل الفقير اللي الكلب بتاع الغني عضه، وبعدين الفقير العضه معلمة فيه، قال لابد اشتكي الباشا. قالوا له يا ابو رواش ايه عيب، انت راجل غلبان، باشا ايه اللي حتشتكيه؟ قال والله لابد اشتكيه. طب روح اشتكيه. راح اشتكاه وحددت الجلسة، والعضه بين زي الظهر في رجل الفقير، وبعدين المؤتمر الفقري مستنيه بره، مؤتمر الفقراء واقف له بره مستني نتيجة الجلسة. وبعدين هب المحكمة حكمت بصراع المعلم ابو سريع طالع والحديد في ايديه. قال لي يا ابو سريع اللي جرالك ايه؟ قال القاضي حكم عليا بست اشهر السجن. قال ليه؟ ده انت اللي الكلب عضك. قال لهم لا، ده جاب واحد محامي غبي اترافع لغاية ما اثبت ان انا اللي عضيت الكلب. شوف بقى لما الفقير يعض كلب الباشا ياخد ست اشهر، اثبت ان هو اللي عض الكلب. فالضمير هو الضمير. سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه شاف واحد بيغش اللبن بالماء، يعمل له ايه؟ يعمل له ابو هريرة، قال لا، هيعمل له محضر، هيوديه النيابة العسكرية، هيعمل له ابو هريرة. ابو هريرة قال له كلمة واحدة بس، قال له يا هذا ماذا تفعل اذا قيل لك يوم القيامة خلص اللبن من الماء؟ بس. ولذلك شوف القرآن لما بيربي ما بيقولش هات الشرطة. طب ما في مرة حبوا يحلوا مشكلة المواصلات خلوها تابعة للبوليس الحربي، وبقوا السواقين يتروحوا يروحوا هناك يتنفقوا من ضرب وضرب، مفيش فايدة. الكمساري برضه ابدا، الحل مش بالعافية، الحل مش بالقربات. اذا ما ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورات وفيها مضوا، يسكن الوحش للوثوب من الاسر فكيف الخلائق العقلاء. النبي ما رباش بالكرباج، النبي كان بيربي بالعقل. ولذلك شوف القرآن بيقول ايه، ويل للمطففين اللي هم من يا رب، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. يعني لما يشتري الذرة والغلة والزيت والسمنة يستوفي الكيلو والميزان، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، ولما يبيع يبيع ناقص. يقول لك انت عايز من الكيلة ام 10 ساغ ولا ام 8 ساغ؟ ده الكلام ده هناك بتاع الحمص بتاع السيد البدوي، لان عنده كيلة وافية وكيلة حاطط فقعرها غطاء سميك، الميزان مركب لها فرامل على الشعرة. ايه الفرامل دي؟ فتلة مربوطة في الميزان في الكفة اللي بيحط فيها البضاعة، وبعدين رابط الفتلة في صباعه الابهام بتاع رجله، وبعدين اذا كان الزبون دمه خفيف يخليله الكيلو كيلو الا ربع، اذا كان الزبون دمه تقيل يخليه كيلو الا نص. تعمل له ايه؟ انت بتروح تزور واحد عيان في مستشفى الدمر داش، بتروح تشتري له كيلو عنب، تلاقي العنب بايدك او الموز بايدك صباع صباع وحباية حباية، واوزن يا معلم اوزن يا معلم. وبعدين تاخد الكيس وانت متأكد 100% انك شاريه من سوق التوفيقية بايدك، وبعدين تيجي تفرطه قدام العيان في الدمرداش يطلع 3 اربع او 5 اسداسه زبالة. الله، ده لما ايه بايدي ايه؟ طب ما تنقى على كيفك، انما هو الراجل موضب اكياس حاططها تحت في العربية، حاطط على وشاه شوية كويسين وتحت كده صفيحة زبالة بيشتغل زبال. ساعة ما يخليك كده اللي هو رافع الكيس بتاعه وحاطط الكيس بتاعك تحت، ده يطلع الى عليين وده ينزل اسفل سافلين، وتدخل كده فارد صدرك على المريض جايب له بقى العنب البناتي ويطلع لبناتي ولا صبياني مش نافع، داخل بقى عليه جايب له العنب اللي هياكله بقى وياكل صبع وراه، يجي تقول له كل بقى يا معلم انا جايب لك شويه عنب من اللي وصى عليهم حسان اليماني، ولا حسان اليماني ولا ابو زيد الهلالي، يجي يفرط العنب شويه زباله، من اللي حط الكلام ده؟ الضمير الميت. ولذلك مولانا لما قال واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ما قالش الا يظن اولئك انهم سيقدمون لمحكمه الجنايات، لا، ما قالش الا يظن اولئك انهم سيقدمون للسجون، لا، قال الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ده الكلام. يبقى اللي يعرف ان في يوم هيخاف هذا اليوم. انما يجي الاستاذ مصطفى امين يقول لك وجلس عبد المتعال محجوب امام نصف الفرخة ينظر اليه كأنه ينظر الى النصف الاسفل من جسم مارلين مونرو. ده كلام. ايه النصف الاسفل من جسم مارلين مونرو؟ ده كلام يا رب الشباب على الفضيلة. مارلين مونرو معروف انها راقصة فاتنة، وبعدين اشمعنى النصف الاسفل اللي هو فيه ما حرم الله كله، وبعدين مين اللي عايز ينص او يبص للنصف الاسفل مما حرم الله؟ يبقى الكلام ده ما يربيش رجاله، الكلام ده يربي حرامية ويربي لصوص ويربي شباب ساقط ويربي ناس ما يعرفوش ربنا ويربي ناس اشتغلوا بالمطاوي والخناجر زي الاربعة الحرامية اللي قتلوا شارع القصر العيني من مدة اسبوع ولسه طالعين من السجن ما بقالهمش 48 ساعة. شوف طالعين افراج ما بقالهمش 48 ساعة وراحوا قفلوا شارع القصر العيني، واحد منهم ماسك سيف طوله متر واقف اربعة. شوف لما اربعة يقفلوا شارع وما بقالهمش 48 ساعة طالعين من السجن. السجن لا يربي، اللي يربي هي العلوم والدروس وكتاب الله وتربية الولد في جميع مراحل التعليم. انما فيلم امرأة عاشقة ما يربيش، احضان دافئة ما يربيش، بنت بلد امريكية ما يربيش، ابي فوق الحمارة ما يربيش، كل ده كلام بيضيع الاخلاق. وبعد ما توديه السن اذا كان داخل بسبع يطلع بسبع ثواب. ولذلك واحد واعظ في السجن بيحكي بيقول رحت ادي للجماعة الحرامية درس في ان السرقة حرام. خد بالك كده وسمعنا الصلاة على رسول الله. الواعظ بتاع السجن دخل يوعظ قسم النشل، هيئة النشل العام، قعد يقول لهم السرقة حرام، والواد اللي يسرق تنقطع ايده، وهم قاعدين ايه يسمعوا. وبعدين طالع مأمور السجن بيقول له الساعة كام يا الشيخ عشان اظبط؟ قال له بيضرب ايده عشان يجيب الساعة من جيب الكاكولا ملقاش الساعة. يا بيه الساعة ده ابني جايبها لي من الجزائر، والله ما اطلع الا اذا جاب الساعة، حطني معاهم هنا ما اروحش من غير الساعة. قال له يبقى الواد بندو لابد فكر. خده وراح قال لهم قالت الساعة بتاع سيدنا الشيخ الساعة. وقعد شوف ادوهم درس في السرقة، هم ادوله درس في السرقة، هو بيدوهم درس نظر هم ادوله درس عملي. والله بيقول لي واحد منهم قام كده بكل اعتزاز قال لي الساعة بتاعتك اهي وتاني مرة ما تبقاش تتكلم في السرقة وخسها تلوح. قال هو انت توديه السجن عشان تربيه؟ السجن ما يربيش، علمه من الاول. هو التلميذ لما بيفشل في المدرسة بيفشل ليه؟ بيفشل عشان بيتلم على شلة حرامية. اول ما بيعلموه بيقولوا له مد ايدك في محفظة ابوك، فيمد ايده في المحفظة عشان يدخل السينما، وبعد السينما في ايه؟ في شرب خمرة، وبعد الخمرة في لعب ميسر، وبعد الميسر في قتل وتشريد. ليه؟ لان المدرسة ما علمتوش المنهج الدين السليم. المدرسة هي المسؤولة مع المنزل، وازاي المدرسة تعلم والمنزل يعلم، والولد عندما يرى فيلما يخرج ليطبقه على الطبيعة. وبعدين الشباب اليومين دول يقف طوابير طويلة على ابواب السفارات، اللي راح المانيا واللي راح انجلترا واللي راح فرنسا، راح ليه؟ عشان يرسل اطباق وعشان يلتقي بالساقطات وبالليالي الحمراء. وبلدنا في مسيس الحاجة الى هؤلاء. احنا هو بنحارب ربنا في الارض وربنا بيحاربنا في السماء. شوف الدودة جينا نحاربه، ثلاث طيارات سقطوا هذا الاسبوع يوم السبت، وبعدين امبارح صار طيارتين. يعني شوف بقى الطيارات بتوش الدودة، والدودة عمال تضرب الطيارات بالمدفعية، دودة القطر. يعني الجماعة البولنديين اللي هم بيسوقوا طيارات الراس بينزلوا دلوقتي كما يتطاير الفراش الى النار. هنحارب مين؟ جبنا طيارات، هنجيب ايه تاني؟ نجيب غواصات نحارب الدودة؟ هنجيب كاسحات الغاب؟ هنعمل ايه؟ ان الله تعالى لا يحارب ابدا. اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه. واحد بيقسم لي في سنة 65 الدودة غابت تسرح في الغطان لغاية ما جت عند غيط واحد وقفت، وبعدين ما جتش يمت هذا الحقل وتنتها ماشية من بعيد لغاية ما راحت الحقل اللي جنبه. فبيسألوه ايه المنظر الغريب ده؟ الدودة ما رضتش ابدا تنزل الارض بتاعتك ليه؟ قال لهم لا اذيع سرا اذا قلت لكم لانني اتي حقه يوم حصاده. بيعرف حق الله فيه، ساعة ما بيجمع بيزكي عن ماله، بيزكي عن زرعه، كما قال مولانا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. النهارده بعد ما بيجمع يقولوا له الجمعية هتلم القطن، يروح يلم القطن، وبعدين يروح يحاسب انا ليا قد ايه يا جماعة عندكم؟ يوم مدير الجمعية يقول له روح حتى 3.5 ساغ تعالى عشان تاخد بقية حسابك. يجيب 3.5 ساغ ويوديهم، يقول له خلاص انت كان عليك 3.5 وانت سددت اللي عليك، مالكش حاجه، ادينا عرض كتافه. قال ازاي الكلام ده؟ ادينا عرض كتافه كلا بيتك في ابو زعبه، يخرب بيتك روح. واخر السنه بعد الشقا والغل يطلع مدين ب3.5 ساغ ثمن التكسوفين والاكسجين والايدروجين والنفلجين والهبابجين ايه ده يا اخوانا؟ حرام حرام. ده النبي بيقول ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. يا اخوانا اعرفوا حق الله للاموال للفقراء والمساكين. ده واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابو قلابة. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب المصطفى. ابو قلابة بيقول بينما انا سائر اذ رأيت سحابة في السماء وسمعت صوتا يسوقها ويقول لها صبي ماءك في حقل فلان. سحابة ماشية كده هو زي الصاروخ الموجه، وتنتها ماشية والصوت بيقول لها صب المية تحتك عند فلان. بيقول انا تنيت متتبع السحابة حتى اتت حقل فلان هذا وصبت ماءها كله. بيقول انا بعد السحابة ما صبت الماء سألت صاحب الحقل ايه حكايته؟ ماذا تفعل؟ قال له يا اخي انني عندما يرزقني الله بالثمار اقسم الثمار الى 3 اقسام، قسم للفقراء والمساكين، وقسم لي ولأهل بيتي، وقسم أزرعه ليعود كما كان. قال له لذلك ساق الله لك السحابة. شوف تقوى الله بتعمل ايه. عمر بن عبد العزيز لما جه يموت ما سابش لعياله لا مليم ولا نص، كان مخلف 15 عيل. عمر بن عبد العزيز كان مخلف 15، لما نام على فراش الموت قال له بعض زواره: ماذا تركت لأولادك يا أمير المؤمنين؟ قال لهم: تركت لهم تقوى الله. تقوى الله ازاي يا أمير المؤمنين؟ دول 15، دول 15. سيدنا عمر قال: ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، ان كانوا غير ذلك فلو تركت لهم مال قارون ما اغنى عنهم شيئا، وكيف اترك لهم ما يستعينون به على معصية الله. عمر بن عبد العزيز اللي في يوم من الايام بلغوا ان ابنه لابس خاتم بألف درهم، ارسل اليه وقال له: يا عاصم، اذا وصلك خطابي هذا فبع الخاتم الذي في اصبعك وتصدق به على 1000 فقير، واشتري خاتما من حديد واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يا سلام، شوف الاخلاص لله. اشتري خاتم من حديد واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. رخر عمر بن عبد العزيز كان ايه اللي بيحصل في عهده؟ كان الديب بيحرس الغنم، الديب يمشي مع الغنم حراس، مش الكلب، الديب هو اللي يحرس الغنم. وبعدين واحد راعي سأل عمر قال له: يا امير المؤمنين، ما بالنا نرى الذئب يحرس الغنم، ايه المعجزة دي؟ فقال له امير المؤمنين: اخلصت ما بيني وبين ربي فاخلص الله ما بين الذئب والغنم. تقوى الله، تقوى الله تحرك الجبال. سبت لعيالك ايه؟ تركت لهم تقوى الله. تعال النهارده واحد يسيب لعياله 5 مليون جنيه ولم يترك لهم تقوى الله، لا تجد لهم من الله نصيرا ولا وكيلا. انما اللي بيسيب لهم تقوى الله بيعيشوا مستورين ويموتوا سعداء. والتقوى كما قالوا تنفع الذرية، بل قالوا ان التقوى تمتد الى 7 الذرية. ولذلك قال تعالى: وكان ابوهما صالحا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة ما علمهمش قالت به الاول، علمهم الاول تقوى الله. لما تعلموا تقوى الله كان الواحد منهم يرى الذهب امامه فيسلمه لبيت المال، الذهب والفضة وهو فقير يسلمه لبيت المال. النهاردة الناس بتتحايل على الحرام بألف شكل، يبقى ياخد رشوة ويقول لك: لا دي جالي هدية. طب ومن امتى هو بيقدم لك هدية؟ يعرفك منين عشان يقدم لك هدية؟ التاني يخليه ماشي يقول له: ما تنسناش من مؤذن الفجر، ما تنساش تجيب لنا ديكين تلاتة. التالت يقول له: عايز علبة سجاير. هي مش علبة سجاير، ده علبة سجاير انما في قلبها ورقة من ام مدنة، سجاير ملهاش لازمة انما الورقة ام مدنة هي اللي بتلوح. سمعت له الصلاة على الحاب النبي محمد زي الجماعة اللي كان لهم مشكلة عند شيخ البلد، فناس ودوا له وزة وناس ودوا له خروف. اصحاب الوزة كانوا مظلومين واصحاب الخروف كانوا ظالمين، وبعد كده حكم لاصحاب الخروف يعني جيف وظفوهم. قاموا الجماعة بتوع الوز بيكلموا بعض قال: لا امال الوز اللي وديناه له ده يروح فيه؟ فقال لهم: لا توزوزوا فان الحق نطاح. يا حليه فلا شغل الوز، خلينا في الحاجة اللي بتنطح. ايوة لانه صاحب لي، ما هو يعني ايه، ما هو الوز اصله ما عادش بينفع اليومين دول لانه بينفخ الباط، انما اللي بينطح هو اللي بيعدي براء. لا توزوزوا فان الحق نطاح. ولذلك يا رجالة النبي بعد ما تسمعوا الصلاة على حبيب الله، الراجل اللي كان من بني اسرائيل واحد فقير واحد غني. الغني عنده فرس والفقير عنده بقرة. البقرة بتاعت الفقير ولدت عجل. الغني قال لا ده العجل ده ابن الفرس. يا حبيبي عمر الفرس ما يولد عجل. يقول له زي ما تحط غزك حط رجليك. يا اخويا اتق الله. يقول له تعالى نروح للقاضي. راحوا القاضي اول درجة قال له فعلا العجلة ديت بنت الفرس لان عينها زي عينيه ولها ديل زي ديل واربع رجلين زيه. راحوا للتاني برضو حكم لان الرجل الغني مشى حاله. راحوا لمحكمة النقد العليا بقى. الرجل كان عارف ربنا. حاول الغني يمشي معاه من طريق تلاتة وتلت قال له لا. وبعدين حددت الجلسة. فالقاضي قال انا لا استطيع ان احكم هذا اليوم لان دم الحيض قد نزل علي. قام القاضي قال له الرجل الغني ايه الكلام ده؟ دم الحيض بينزل على الرجاله؟ قال له اذا ما كنتش مصدق انه بينزل على الرجاله امال مصدق ان الفرس هتولد عجل ليه يا مش عارف ايه؟ ازاي؟ وهكذا يضيق الحق ويضيع العدل اذا مات الضمير. واذا بيع بالاموال. نسأل الله ان يعافينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.